Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Podcast Soft. لما بنروح زيارة عبيت المسنين في بلادنا منفكر هالزيارة رح تطيب خاطرنا، بنقعد مع الحجات الكبار وبنحكي وبننبسط وبنغني سوا، وبنحس كل العالم بزور هالمكان كأنه مزار ديني وطقوسي. طبعاً عنا كبار السن في ثقافتنا إشي مقدس، رغم هيك مليان قصص في بيت المسنين اللي ممكن الواحد ما ينتبه عليها. واحدة من هالقصص هي الميراث، وهي من أكثر القضايا اللي بيحملها كبار السن معهم لبيت المسنين، إما محرومين منه أو بحاول أهاليهم حرمانهم منه أو بيستنوا موتهم مشان يورثوهم.
أنا ما عطيتهم شيء، تلي بدي حصتك بجوز تموتي عقفلي.
يعتقد إنه بما إنها فاتت على بيت المسنين انتهت، وبصير هناك عملية تسابق مع الزمن ومع القانون ومع القضاء والقدر كيفية الحصول على ما تملك بالطرق القانونية بين قوسين يعني، أو الاستحواذ على ما تملك بالطرق الغير قانونية.
أي امرأة بدها تفكر إنه بدها تمشي بشكل جدي وحري بطلب حقها بالميراث بدها تواجه هاي العقبات المالية بالدرجة الأولى، بعدين بدها تواجه العقبات الإجرائية والقانونية بشكل تاني.
مرحبا، أنا وصال الشيخ. في هاي الحلقة من عيب بنسمع قصص مسنات اتنازلن عن ورثتهن لأخوتهن أو لسه ما أخذوا ولا إشي رغم كبر سنهن. دوافعهن بتتشابه في هاي الحالة، وهي إنه ما بدهن يزعلن أخوتهن. لما بزور بيت المسنين بمدينتي مدينة جنين في فلسطين لازم أمر أول إشي من أزمة الشوارع والبسطات وصوت البياعين. أبعد أمتار من الشارع العسكري الرئيسي بوصل بيت المسنين اللي أصلاً جمعية خيرية مثل ما هو مكتوب على مدخله. بالعادة بزور الستات الكبار مع أنه الجمعية فيها رجال مسنين كمان. كتير بصادف الرجال قاعدين بالساحة مجتمعين وبدخنوا، والمسنات دايماً طابقهن مشغول بالرقص والأغاني. بيت المسنين بيت أسرار. لما زرته أول مرة قعدت مع أميني ورفيقة، هدول قريباتي طبعاً عشن آخر سنواتهن هناك. كنهن السبب أعمل هالحلقة لأنهن كنن النموذج الواضح على حرمان المسنات من ميراثهن، وكان بيت المسنين هو ملجأهن الوحيد والأخير لأنه قرايبهن استحوذوا على ميراثهن. أمينة ورفيقة أعطوكم عمرهن، بس في ستات مثلهن عايشات هناك إلهن نفس القصص مثل قصة آمنة وختام.
أنا ما عطيتهم شيء، تلي بدي حصتك بجوز تموتي عقفلي، وأنا حصتي الحمد لله الله يرضى علي. يعني أنا ما بتأثرش معي لأنه خلص لما أنا ربيته الله يرضى عليه، والله وقت ما بيطول في الغابة إني بصير عايش.
يعني بك عندك أرض وأخذوها؟
نتفي هو بستان صغير إحنا ومسيّج داير ما يدور، الله يعطوها بركة عليه. روح يا عمي.
وعطوكي مصاري طيب؟
لا أعوذ بالله والله ولا شيء. أنا بدي منه مصاري مني الله يسامحه بيها. الله أخوي أخوي مش غريب، ولما أنا ربيته الليل والنهار بكيت واقف فيه.
هاي الحاجة آمنة أول مسنة قابلناها، بتحب تضل بغرفتها لأنه أبوها كان يمنعها دايماً من شوف الناس ومن الزواج، لحد ما صار معها فوبيا من الناس. غالبية المسنات اللي بيعيشوا في بيت المسنين اليوم هن جايات من ريف جنين اللي بيكون بالدرجة الأولى على الزراعة في المعيشة والدخل الاقتصادي، يعني اشتغلن بمواسم زيتون والحصيدة وحراثة الأرض وتعشيبها وغيره. بتكون المسنة اشتغلت بأرض العيلة أضعاف جهد أبوها أو أخوها.
بيجوا عندنا تحديداً النساء تكون في عندهم لشك أمراض اللي هي أمراض الكبر اللي بترافق الشيخوخة، السكري، الضغط، تعرضهم لجلطات في السابق، إضافة لبعض الأمراض النفسية والعصبية والعقلية، أحياناً من الزهايمر، أحياناً تخلف عقلي.
هذا صوت مدير جمعية بيت المسنين الخيرية وسام السيلاوي.
ما في طبيعة واحدة يعني مشتركة بينهم كلهم، كل واحد له خلفية مختلفة عن الآخر وطبيعة حياة مختلفة عن الآخر. أغلبهم ما أنجبن، ما عندهم أولاد، وبالتالي كانوا هم بنت في عائلة، كبرن خواتها وأخوتها، تزوجوا وتركوا بيت العائلة، ظلت هي لحالها في العائلة، صارت تعاني من الوحدة بداية، بعدين من الكبر وأعراض الكبر اللي هو الضعف والهزل العام.
بحياتنا اليومية بنصادف كثير قصص لستات انحرموا من الميراث، بس لما تنحرم وبالنهاية تعيش ببيت المسنين يعني هو شعور بالقهر المضاعف. ولما فتحت هالسيري مع الستات في بيت المسنين كنن يا يبكين يا يتحسرن.
احنا مؤخرا اجتنا حالي احنا يوميا منعاني من بكائها الشديد، انه ليش اخوتي تجابوني هون؟ ليش طلعوني من بيتي؟ طب جابوني هون ليه ما حدا بزورني منهم؟ هو يعتقد انه بما انها فاتت على بيت المسنين انتهت، وبصير هناك عملية تسابق مع الزمن ومع القانون ومع القضاء والقدر، كيفية الحصول على ما تملك بالطرق القانونية بين قوسين يعني، او الاستحواذ على ما تملك بالطرق الغير قانونية، وهذا الاشي احنا ما ندخلش، هذا الاشي بيكون خارج عن ارادتنا وعن علمنا ومعرفتنا أحياناً، والإنسان إذا ما بده يخاف ربنا ويأكل ملك غيره، حتى إذا بتكون أخته أو عمته أو خالته أو حتى زوجته أو حتى أمه، يعني هذا شأنه.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
الحرمان في حالات هالمسنات بيصير بسبب قلة وعيهن بالقانون أو بالتلاعب بأوراق الإرث. قريبتي مثلاً، أهل زوجها المتوفي زوروا أوراق رسمية وتلاعبوا فيها وطلقوها منه حتى ما تأخذ حصتها من الميراث. حكينا مع المحامية في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي هناد حميدات لنسمع رأيها.
المسنة وغير المسنة، حتى الست الصبية اللي بدها تطالب بحقها بالميراث، كانت في بيت أهلها، في بيت زوجها، بنت في بيت العيلة، في مجتمعها، بدها تطالب بهذا الحق بالميراث. في عنا كتير معيقات، منها معيقات قانونية، منها معيقات اقتصادية بتواجه النساء نفسهم، إنه تكاليف هذه الإجراءات اللي أنا بدي أروح أطارد وراها ممكن تكون تكاليف شوي عالية، خصوصا إذا كانت الست ما بتشتغل، مش امرأة عاملة، فيش عندها دخل خاص فيها أو مستقلة ماليا، يعني ما عندها فلوس تمكنها من المتابعة والمراكدة وراء هذا الطلب، لأنه بنعرف أي إجراء قانوني بدها تعمله أكيد بده يكون فيه من وراء رسوم، سواء رسوم حكومية أو إذا بدها توكل محامي كمان المحامي فيه له أتعامل.
هدول المسنات وكثير النساء بنسين إنه إلهن حق، فبصير من العيب تقولي بدي حقي، لأنه المجتمع أعلى من مفهوم المواطنة والحقوق وفق القانون. ورغم إنه الدين اللي بيعتبر في مجتمعاتنا السلطة العليا أعطى للنساء حقها في الميراث وإن كان أقل من الذكر، رغم هيك ذكور العيلة هي الفصل الأخير اللي بقرر يعطي الإناث أو يحرمهن. مسألة الميراث ما بتخضع للنقاش والقياس إنه كدي حياتنا الاجتماعية تغيرت وتحدثت، وحتى مرات مش مهم القوانين المدنية اللي بتحاول فيها الدول مثل فلسطين تحسن فيها حقوق الإنسان، ومش مهم إن كانت الست من مدينة أو قرية، بكل الحالات بنلاقيها بتنحرم من الميراث.
أي امرأة بدها تفكر إنه بدها تمشي بشكل جدي وحري بطلب حقها بالميراث بدها تواجه هاي العقبات المالية بالدرجة الأولى، بعدين بدها تواجه العقبات الإجرائية والقانونية بشكل تاني، يعني ممكن الست ما تعرف إنه أنا إلي الحق إذا إخوتي رفضوا يعملوا حصر إرث وخلص، بقولك إحنا بدنا نقسم الموجود بين إيدينا من غير لا حصر إرث ولا نعرف شو الفرض الشرعي ولا شو كل وريث إله من الأسهم، إلك حصة هالقد هالقد إحنا فرضناها، بدك تخديها أهل وسهلا بتكيش أنت، الله معاك حرة برجع إلك، وهي المحاكم بوابة مفتوحة. هذه العبارات والكلمات اللي دائما تسمعها النساء من الأقارب من باب التهكم طبعا على العدالة وعلى المحاكم.
لو سمعنا للفتاوى بموضوع الميراث حتى اللي بيحكيها الشيوخ والمفتيين المعاصرين بنلاقي إنه الدين غلظ من عقوبة الحرمان من الميراث الخاص بالإناث، رغم هيك بتضل الأعراف والعادات والقانون محاصريننا، وهذا اللي بدفع كثير نساء للاستسلام.
جزء من المعيقات الاقتصادية والإجرائية والقانونية عدم وعي النساء كمان بالقانون، يعني ممكن هي ما بتعرف أصلاً إنه أنا بقدر أغير هاي الحصة، بعرف إنه عندي ممتلكات التركة هي كبيرة ولكن الحصة اللي طلعت لي كتير صغيرة، بس هي ممكن بتعرف إنه خلص هذا اللي إلي تاخده من المسلمات، وما تعرف إلا بعد 10 سنين أو بعد فترة من الزمن أو حدا يوعيها بطريقة من طرق التوعية.
غالبية المسنات اللي زرتهن هن عازبات ما تزوجوا، ولما تكون هالست في أسرة كل فرد بنشغل بحياته الخاصة بصير صعب حدا يعيلها أو يرعاها، هون تتدخل وزارة التنمية الاجتماعية وبتحولهن على بيت المسنين لأنه ما ضل حدا يساعدهن خاصة لما بمرضن.
مؤسسة وزارة التنمية الاجتماعية اللي هي بتدرس الحالة هاي وتحولنا إياها لبيت المسنين على مشروع اللي هو شراء خدمة، في منهن كان هن مشرفات على تربية وإعالة أبناء أخوتهن أيتام، يعني أنا بذكر عنا حوالي 4-5 حالات هن اللي أشرفن على تربية ورعاية وتمويل أولاد أخوهن، أخوهن توفى أمهم تزوجت وهم صغار، هي اللي ربتهم وهي اللي رعتهم وهي اللي صرفت عليهم وهي اللي تعبت واشتغلت وشكيت.
هاي الأوضاع الاجتماعية والبيئات المختلفة بتخلي حياة المسنات والألفة بينهن صعبة داخل بيت المسنين، لأنهن بالعادة جايات من بيوت وحياة مستقلة، تدريجياً بصير شعورهن تجاه العالم الخارجي كأنه معدوم نتيجة الظلم المركب اللي عشنه، ونتيجة حياتهن الجديدة في بيت المسنين اللي بيرسخ صورة عندهن إنه حياتهن انتهت وعائلتهن اتخلت عنهن، ويمكن هذا بيولد مشاعر الاستسلام والتخلي عن كل إشي برا، حتى فكرة الميراث والأرض والبيت. وفي هذه الحالة ممكن الست تتنازل عن ميراثها بسهولة، عادة مواضيع مثل الميراث ما بتحكي عنها المسنات إلا من باب النقمة على اللي أخذ ورثتها أو الرضا بتنازلها، منهن بسلمن أمرهن لله مثل المسنة ختام.
معطوهنش كلنا ست الواحد، احنا الثلاثة وبنات مرتبوي ثلاثة، ما هم ما كسموش ولا أنطوا حدا بعضهم، لا أنطوا بعضهم ولا أنطونا، يعني الأرض بعتها مثل ما هي باسم أبوي بضمنوها بأخذوا ضمانها، وغير هاتش ما بش شو نعمل، تقولي لي شو نعمل. خفت أخوتي يزعلوا إن كنت بدي أرض. سكتت سلمت أمري لله رب العالمين.
واحدة من المشاكل اللي بتواجه كبار السن إنهم يحصلوا ميراثهم وتركتهم وحقوقهم، إنه أنا لمين رح أخده؟ لما نتصفي الست يمكن في بيت المسنين أو في مكان أو أي مأوى بغض النظر عن طبيعة المأوى اللي بدها تكون فيه، فبالتالي هي ما عندها أي دافع أو لإيش بدها تأخذ هدول المصاري. يعني في كتير نساء في تحصيلها للميراث من تحكي عن 10 سنين أو 15 سنة، كل ما كنا نشوف امرأة مصرة وعندها دافع بتطالب بحقها بالميراث، في وراء هدف. الهدف تزوج الولد، بدي أعلم البنت، الأولاد بدهم يبنوا، فش عندي بيت بدي أبني بيت أو يحط أولادي فيه لأنه زوجي وضعه على قده. ففي كتير كانت دوافع. لما نحكي عن كبار السن، كبار السن كأنه أهدافهم في الحياة خلص، بنك الأهداف اللي عندهم صفى، في عندهم أشياء محددة أنه يلا يلا آخر العمر، فبالتالي ليش أتعب حالي وأطارد أكمل مراكدة ورا هاي المصاري، وين بدي أحطها؟
معظم العائلات بفلسطين بتلاقي معيقات كثيرة أمام توزيع الميراث بشكل صحيح وسريع. بتقع على طريق التوزيع المماطلة أو توزيعه بطريقة غير شرعية، وممكن الواحد يقضي سنوات طويلة حتى يأخذ حصته. مثل ختام المصابي بالألزهايمر اللي عايشة حالياً في بيت المسنين ولحد الآن ما أخذت حصتها لا من أخوتها ولا من زوجها.
إحنا محاصرين في حصار قانوني وفي حصار اجتماعي، يعني في الميراث هي قضية اجتماعية بالأصل، ما بدنا نحكي هي قضية قانونية. هي حسب الدين في عنا فرض لازم ينعطى لكل وريث حقه، والميراث بالذات بحسه هو فريسة كل المجتمع. يعني الست اللي بتطلب حقها بالميراث سواء كانت كبيرة بالسن بدها تأخذهم عشان تزوج أولادها ولا تبني لهم ولا حتى إيش ما بدها تعمل فيهم، أول ما تستهدف إنه بالعبارات الاجتماعية والموروث الذكوري، إنه أنت يعني بدك مال ولا بدك رجال، يعني بدك المصاري ولا دخلت اخوتك بتسوى عليك الدنيا، اوكي خدي مصاريك بس احنا ما قلناش اخت خلص منا. يعني باعتبار بضغطوها بطريقه اجتماعيه معينه انه يا اما المصاري يا اما بتنسي انه الك عائله.
في كثير نساء حوالي انظلمن بسبب المماطله بحجج كثير واهيه. مثلا الاخ بيسال اخته، بتعرفي حدود الارض؟ طيب قد ايه رقم الحوض؟ طيب أنت رح تخدم الأرض؟ وكثير أسئلة بتعيق من رؤية المرأة الصحيحة لحقها. في نمط مقصود من التلاعب والتحايل، والغريب أن الناس بتخرج عن القاعدة الإسلامية اللي بتستوجب توزيع التركة بعد وفاة المالك مباشرة دون تأخير، وبستندوا بدل هيك على العرف الاجتماعي السائد في المماطلة.
الجانب الاجتماعي يعني بأخذ حيز من المعيقات فوق 70%، عشان نحكي لأنه القانون بيجي بيحكي لك عن إجراءات ووسائل تنظيمية عشان أقدر أنا أوصل لهذا الحق، فالقانون هو نسبي وجزء بسيط من خلاله بقدر أوصل لحقي.
في دائرة المماطلة بنحط كمان إجراءات القانون الفلسطيني اللي بيفتقد للبت والاستجابة السريعة لقضايا الميراث. كمان المحاكم الفلسطينية بتفتقد للتخصص في مثل هاي القضايا، فالقاضي الشرعي بتولى كل القضايا الأسرية بدون تخصص أو فصل معين. آخر نقلة نوعية حققها التشريع الفلسطيني وبتخص قضايا الميراث صارت في 2012 لما قاضي القضاء أصدر تعميم للحد من التخارج اللي بيعني بيع وارث حصته الإرثية لوارث آخر.
عشان نكون شوي دقيقين، ما صار أي إشي في الواقع الفلسطيني. النقلة النوعية البسيطة، خليني كمان أقيمها، النقلة النوعية البسيطة اللي حصلت على قضايا الميراث وتحصيل النساء لحقوقها الإرثية في فلسطين، هي كانت يعني خطوة واحدة صارت بال 2012، ولحد الآن مطالباتنا ودراساتنا وكل الشغل اللي عم بيصير ومطالبات المؤسسات سواء النسوية أو المؤسسات الشعبية والأهلية محل ما إحنا. التغيير الوحيد اللي صار هو التعميم، تعميم ديوان قاضي القضاء بال 2012. هذا التعميم أجا حد من التخارجات. إحنا بنعرف المتخارجات طبعا بالتركة هم دائما النساء، وفي دراسات إحنا عملناها كانت تقريبا ضعفين النسبة كانت من النساء هن من يذهب للمحاكم للتخارج، التخارج اللي هي بيع أو تنازل عن التركة لباقي الورثة.
بتلجأ النساء في حالة الميراث للمحاميين والمؤسسات النسوية اللي ممكن تحكي لهم كيف يطالبن بحقهن. فلسطين في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي اللي أصدر دراسة اجتماعية تحليلية عام 2014 بتفصل أصل المشاكل الطويلة المتعلقة بالميراث. رغم هيك بتقول المحامية هنادة حميدات من واقع تجربتها إنه في ستات إلها 10 سنين أو أكثر في المحاكم خلالها تعرضن للتهديد بالقتل وحرق ممتلكاتهن الشخصية والتهديد بقتل أطفالهن، لأنه قانونياً ما في عقوبة على تأخير توزيع التركة أو إنه يعتبر جريمة لأنه بنتهك الحقوق المالية والتملك للمرأة. لهيك موضوع الميراث هو مسبب كبير للعنف ضد المرأة.
يعني ما فيش أي عقوبة ولا نص قانوني بيردع من هذه الانتهاكات اللي عم بتصير، هو أحد أنواع العنف الاقتصادي اللي يمارس بشكل ممنهج ضد المرأة. طبعاً حرمان من الميراث هو أحد الأسباب الرئيسية للانتهاك من حقوق المرأة، في حقها في الملكية، حقها في التملك، حقها في الذمة المالية المستقلة اللي ربنا والشرع والقانون والدستور، القانون الأساسي عندنا بفلسطين حمى كل الحقوق سواء للمرأة أو للرجل.
بتختلف الأمور في بيت المسنين اللي بتتبع آلية بتحمي النساء المسنات من الاستغلال، لأنه غالبيتهن بيورثن ما بيورثن إلا في حالات نادرة. هالآلية بتفرض حضور المعرف الشرعي اللي وضع المسنة في دار الرعاية.
المعرف الشرعي عن الحالة الموجودة عندنا عن المسنة، يعني ابن أخوها، بنت أختها، أختها، أخوها، المعرف الشرعي وكاتب العدل من المحكمة ومحامي معرف من قبل الأهل، فكاتب العدل بقعد مع الحالي، هو اللي بيسألها شو اسمك، شو اليوم، شو كان مبارح، طب بكرة شو فيه، طب شو أكلت مبارح، طب مين هاد، عن أخوها. إذا شعر أنه هي في كامل قواها العقلية أوكي بكتب وكالة لأخوها، إذا شعر أنه مش بكامل قواها العقلية بطلب تقرير من طبيب نفسي، وإذا التقرير الطبيب النفسي أو عندنا تقرير أصلاً بيكون موجود عن حالتها النفسية إنها غير مؤهلة ومعها زهايمر، ما بكتب لها ولا إشي. بالحالة هاي بعد الوفاة تقول جميع أملاكها لتصرف المحكمة، والمحكمة هي اللي بتوزع ورثتها على الورثة.
بس هالآلية ما بتمنع طرق ثانية للسيطرة على أملاك المسنة وهي عايشة. ممكن حدا من عائلتها يقنعها تتنازل عن ورثتها بكتابة وكالة إله قبل وصولها أو بعد وصولها لبيت المسنين، وهاي العملية بتصير عند كاتب عدل في المحاكم النظامية أو بقيم عليها حجة، بمعنى إنه يثبت إنها فقدت الأهلية. وإن صار للمسنة وكسبت ورثة بعد وصولها لبيت المسنين، بتنقلب المعادلة وبصيروا أهلها بدهم إياها.
المضحك المبكي إنك تشوفي أخوتها اللي مش سألين فيها ومش عارفين إذا هي عايشة أو ميتة، مرة واحدة حتى طليقها اليوم بده يرجعها لذمته على اعتبار إنها هي يعني زوجته وحبيبته وإنه بتخلاش عنها، علما إنه نسي شو عملت معه وكيف ربت أولاده، وبالمناسبة كمان أولاده نفسهم بكروا فيه أن هي ربتهم إلها فضل عليهم. لكن لما كانت فقيرة وزهمرت رموها، اليوم طلع لها ورثة صار كلهم بدهم إياها. هاي إحدى الحالات اللي لا أنا ولا كاتب العدل ولا أي محامي بقدر يأخذ منها توقيع أو تنازل عن أي حق إلها لغيرها، لأنه هي غير مؤهلة.
في عام 2022 أقر مجلس الوزراء الفلسطيني قانون الضبط وتوزيع الميراث، ورح يعمل هالقانون على إلزام الفلسطينيين على توزيع الميراث حسب الشريعة الإسلامية واتخاذ إجراءات وعقوبات تصل حد السجن ضد كل من يحرم امرأة من ميراثها، وبتجاوز هالقانون حق التراضي عبر تدخل الدولة بشكل حازم في موضوع الميراث بعد ما كان متروك للوازع الديني. بس هالقانون ما صدق عليه رئيس السلطة الفلسطينية لحد الآن، وبالتالي ما دخل حيز التنفيذ. بالإضافة لصعود حركات إسلامية مثل حزب التحرير اللي منشغل كثير بمحاربة أي تغيير إيجابي بتكون في النساء لصالح حقوقهن بحجة العيب والحرام والشرع، مثل الحشد ضد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو. حكينا عنها بحلقة سابقة من عيب، بتلاقوا رابطها في وصف هاي الحلقة. كنت معكم في الإعداد والكتابة والتقديم وصالي الشيخ، من الإنتاج والتحرير تالا حلاوة، ومن هندسة الصوت يزن قواس. تقدروا تشتركوا في قناة عيب على تطبيقات البودكاست حتى توصلكم تنبيهات الحلقات الجديدة. بودكاست عيب من إنتاج صوت.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.